أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث عن الأصل في الملاقي لأحد طرفي الشبهة بالقياس إلى الأصلين الجاريين في نفس الطرفين، وقلنا إن الشك في الملاقي مسبب عن الشك في الطرفين والشبهة المتقومة بالطرفين، والأصل الجاري أصل مسببي وذاك سببي، والسببي حاكم يقدم على المسببي، بل وينتفي معه مورد وموضوع المسببي وهو الشك، لأن الحكم في المسببي من آثار الحكم في السببي. إذا كان الماء طاهران فليد طاهرة، وإذا كان نجسان فليد نجسة. فإذا جرى الأصل هناك وأثبت الطهارة حكمنا تبعا له بطهارة الماء، أثر من آثاره طهارة اليد، فلا يبقى شك في طهارتها ونجاستها ليجري فيه الأصل. ومن هنا تعلم الوجه في كون الأصل السببي عند جريانه مقدما على المسبب حتى وإن كان موافقا له، فموافقته له لا تشفع للمسبب وتجيز جريانه لأن موضوعه انتفى والحال فيه اتضح وانتفت وارتفعت الشبهة والشك. هذا إذا جرى السببي، أما إذا لم يجري كما إذا ابتلي بالمعارض فإنه مع مقابله يتساقطان ويصبح الأصل في المسببي لا مانع من جريانه، حينئذ يجري. هذا كلام كلي، ما نحن فيه من هذا القبيل الثاني من قبيل السببي والمسببي الذي ابتلي سببيه بالمعارض وسقط به وخلت الساحة للمسببي، فإن الأصل في هذا الطرف معارض بالأصل في الطرف الآخر فيسقطان ويبقى الأصل في الملاقي سليما. من هنا تكون نتيجة الحكم بطهارة الملاقي بالأصل وبعدم أو بوجوب الاجتناب عن الملاقى ومقابله للعلم الإجمالي المتقوم بهما المتعلق بهما على وجه الترديد بينهما. نعم، هناك من يتوهم أن الأصل في المسبب يمكن جعله عاضدا لأحد أصلي السبب وهو ما يوافقه، وبناء عليه لا يحكم بتساقط السببيين وتعارضهما، بل يقدم السببي الموافق للمسبب ترجيحا ويطرح خصوص السببي المخالف لهما، وقد طبقنا ذلك على الأمثلة المتقدمة. يقول مصنف: هذا توهم فاسد، فإن المعاضضة بين السببي وموافقه، بين المسببي وموافقه من السببي، فرع كون هذين في رتبة واحدة. إذا كانا في رتبة واحدة ويجريان معا عضض أحدهما الآخر، وقد عرفت خلافه، وأن الشك في مثل الملاقي فيما اصطلحنا فيه بالمسبب متأخر معلول للشك والترديد في الملاقى وما اصطلحنا فيه بالسبب، وذاك علة ومتقدم، فلا يمكن أن يكونا في رتبة واحدة. وبينا لك أن الحكم في المسبب من آثار الحكم هناك، ولا مجال له مع جريان ذاك، جريانه موقوف على ألا يجري، أما لو جرى فحاله متضحة وشكه منتفن، هذا علامة أنهما ليسا في رتبة واحدة. وإذا لم يكونا في رتبة واحدة يعني لم يكن للمسبب جريان مع السببي، كيف يعضده؟ أليس يفترض أن يجري أولا ويكون أصلا ودليلا هنا حتى يعضد ما يوافقه؟ ولا يجري وليس بأصل فعلا، هذا معنى لا يجري، موضوعه غير متحقق، فكيف يعضده حتى يرجح به على الآخر؟ إذن هذا التوهم فاسد وليس في محله. هذا تمام الكلام في هذا المقدار في السببيين والمسبب وتعارض الأصلين. يقول وبقية الكلام إن شاء الله تعالى في مسألة تعارض الاستصحابين. إذن بعد تعارض الأصلين السببيين وتساقطهما يصل الدور إلى الأصل الملاقي، إلى الأصل في الملاقي الذي هو المسببي، ويجري فيه بلا مانع. لكن يعني هذه النتيجة التي وصلنا إليها الآن، إذا لم يجري، إذا جرى الأصل السببي كان حاكما ولم يجري المسبب، وإذا ابتلي السببي بالمعارض سقط ووصل الدور إلى المسبب بلا مانع ويجري ويحكم بمقتضى. لكن هذا الذي قلناه إنه إذا ابتلي السببي بمعارض وصل الدور إلى المسبب وجرى، هذا ليس على إطلاقه، بل هذا لو لم يبتل المسبب نفسه بمعارض. واضح الكلام؟ أولا قد يكون السبب وحده ولا معارض له كالمسبب، فيجري السبب ولا يصل الدور إلى المسبب. ثانيا قد يكون السبب وحده له معارض دون المسبب فيتساقطان ويصل الدور إلى المسبب. ثالثا قد يكون كل منهما له معارض، كما أن للسبب معارض سقط به، المسبب نفسه له معارض فأيضا يسقط به ولا يجري، كما لو حصل في رتبة المسبب أصل آخر يعارضه. مثل أن نفترض أنه هذا لاقى هذا الطرف فصار في أصل شك مسبب وأصل مسببي، وهناك شيء آخر لاقى الطرف الآخر، فعندي ملاقيان للطرفين. الآن يتألف شبهة محصورة جديدة، ينشأ شبهة محصورة جديدة فيها طرفان هما الملاقيان، لأنه إما أن الطرف الأول هو النجس في الشبهة الأولى ف فملاقيه المتنجس في الشبهة الثانية من الطرفين الثانيين، وإما أن الآخر هو النجس في الشبهة الأولى فملاقيه هو النجس من الملاقيين، فالملاقيان أحدهما مع الآخر أحدهما نجس لا ندري هذا أو ذاك، هذه شبهة جديدة. إذن بسبب ملاقات كل من طرفي الشبهة الأولى بطرفين آخرين حصل علم إجمالي جديد. كيف كان عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين؟ خب يدي الآن لاقت إناء ويدك لاقت، بس يدك تصبح ماذا؟ تصبح مكلفا آخر، لا يأتي منها علم إجمالي. يدي الأخرى، هو أنا هكذا صنعت، جئت مشوبا مباشرة غمست يدي كلا في إناء، فأصبح عندي ملاقيان للإناءين الأولين، كما كان عندي علم أول بنجاسة أحد الإناءين، الآن بسبب ملاقات كل لكل لواحد أصبح عندي علم إجمالي جديد، لأن واحدة من هاتين لاقت النجس من ذاك، إما هذه اليد لاقت النجس وهي النجسة، وإما هذه اليد لاقت النجس وهي النجسة، فعندي علم إجمالي بنجاسة إحدى اليدين. والأصل في كل طرف في كل يد طهارتها أو استصحاب طهارتها معارض بالأصل في الطرف الآخر، فإذا جرى الأصلان جميعا أدى ذلك إلى طرح تكليف جديد منجز معلوم بوجوب اجتناب إحدى اليدين، وجوب تطهير إحدى اليدين، ولذلك يجرى الأصلان يمتنع إجراؤهما يتعارضان، بل كما قلنا في محله لا يجريان ولا يجري واحد منهما أيضا، لأنه ما دام هناك تكليف منجز معلوم بين الطرفين فكما تحرم مخالفته القطعية بإجراء الأصل في الطرفين تجب موافقته القطعية فيمتنع إجراء أصل حتى في طرف واحد، هذا كنا ذكرناه، فيتعارض الأصلان ويتساقطان ولا يكون هنا علم إجمالي ولا يكون هنا أصل مسببي يمكن القول بجريانه والحكم فيه بطهارة الملاقي. هذا إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين ثم لاقى شيء أحدهما متأخرا عن العلم، هذا يعني أصل المسألة في الملاقي. الآن انسى هذا الفرض، فرضنا أن هناك ملاقيين وفيهما أصلين يتعارضان، ارجع إلى أصل المسألة، قلنا الملاقي يمكن بل بل هذا يعني ما قلناه من أن الملاقي شبهة مستقلة، واضح؟ طبعا في غير فرض الأخير وهو التعارض فهي شبهة بدوية مستقلة وليست في رتبة الطرفين ولا تدخل معهما طرفا في العلم الإجمالي. هذا الذي قلناه من هذا فيجري الأصل في الملاقي ويحكم بطهارته، هو إذا حصل العلم الإجمالي أولا بنجاسة أحد الطرفين ثم لاقى شيء أحدهما متأخرا عن العلم. ها، علمت أولا أن أحد هذين الإناءين نجس، ثم لاقت يدي أحدهما، هنا ماذا قلنا؟ مع تعارض الأصل في الطرفين يتساقطان فيجري الأصل في الملاقي ويحكم بطهارته، طبعا إلا أن إذا ابتلي هو نفسه بالمعارض، هذا استثناء الأخير، اتركه من دون الاستثناء. ماذا قلنا؟ يجري الأصل في الملاقي بلا مانع. وأما لو فرض أنه أولا لاقى شيء أحد طرفين، عندي إناءان هنا لاقت يدي واحدة منهما، وكان بنائي أنه الإناءان طاهران، ما كان عندي علم بنجاسة، بعد الملاقات لليد بأحد الإناءين علمت بالنجاسة، لكن أيضا قبل ذلك، لأن هنا عدة صور ولا بد من الدقة، إذن أولا لاقت يدي إناء موجودا هنا، ثانيا فقد هذا الإناء الملاقى، يعني مثل أريق ماءه، أريق خرج عن محل الابتلاء، واضح؟ ثالثا حصل العلم الإجمالي أن الذي لاقته يدي وأريق وفقد هو أو ذاك الإناء الآخر الموجود في الحمام نفسه نجسون، أحدهما نجس. في مثل هذا قب الموجود فعلا ما هو؟ الملاقي يدي مثلا والإناء الآخر مقابل للملاقة، في مثله يكون الملاقي ليس كما في الفرض السابق شبهة مستقلة وذاك تعارض الأصلان وتساقطا فيجري الأصل في الملاقي ويحكم بطهارته، لا، هنا تكون اليد الملاقية مع الإناء الآخر جميعا طرفا في العلم الإجمالي، وذلك لأن الأصل وفي السابق شو قلنا؟ قلنا يجري الأصل في الطرفين فيتساقطان فيخلو الجو للملاقي. الآن الأصل في المفقود في المراق لا يجري، واضح؟ لأنه لما أريق أو فقد خرج عن محل الابتلاء، وإذا خرج عن محل الابتلاء فلو فرض أنه هو النجس واقعا لم يكن فيه تكليف نجس في حقه، لو فرض العلم تفصيلا أنه فيه النجس ما كان التكليف فيه منجزا في حقه، لأنه يعتبر في التكليف المنجز أن يكون متعلقه داخلا تحت الابتلاء، فهذا الذي فقد حتما ليس فيه تكليف منجز حتى لو كان النجس فيه، ومثله لا يجري فيه الأصل، تكليف منتفي وحده بنفس عدم الابتلاء فلا يجري فيه الأصل. فإذا لم يجري فيه الأصل لم يعارض ذاك شيء ولم يسقط به، واضح؟ ووصل الدور من جهته إلى اليد، هذا لو كان يجري أصله لكان يمنع عن جريان الأصل في اليد، أما والآن لا يجري فيه، فلا ذاك عورض بشيء يسقطه ولا هذا منع عن جريانه بشيء، فيكون هذا جاريا وذاك جاريا، لكن جريان هذا يقول جريان ذاك يقول ذاك طاهر، يعني كان النجس ذاك الآخر واليد نجسة، وهذا يقول اليد طاهرة يعني ما لقيته طاهر والآخر نجس، فيتعارضان فيصبح اليد والطرف الآخر في علم إجمالي هما جميعا طرفان فيه، ويقع المعارضة بين الأصلين فيهما. تحصل مما ذكر إلى هنا أن العبرة في حكم ملاقي أحد طرفي الشبهة لكي تقول فيه بالطهارة مثلا، العبرة بكون الأصل الجاري فيه سليما عن المعارض، مثل الصورة الأولى، يعني صورة بقاء ووجود المشتبهين، يتعارض الأصلان فيهما ويسقطان، يبقى الأصل في الملاقى سليما. وأما مع فقد الملاقى فلا يسلم الأصل في الملاقي، لأنه مع فقده يزول المانع عن جريانه، وإذا جرى والأصل في مقابل الملاقى أيضا جار لفقد معارضه أصبح في رتبة واحدة ولم يعد سليما من المعارض فلا يجري. صورة يقول لو كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقى وقبل الملاقات جميعا، يعني علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين هذا أولا، ثم لاقت يدي أحدهما هذا ثانيا، ثم فقد الملاقى هذا ثالثا، يقول الظاهر هنا هو طهارة الملاقي مع وجوب الاجتناب عن الطرف المقابل للملاقى، وعندي فقد أحد الطرفين علمت بالنجاسة ثم لاقت يدي أحدهما ثم فقد الملاقى ولم يبق إلا يدي والطرف المقابل للملاقى، يقول هذا ليس كالمسألة كالصورة السابقة يتعارض الأصل في اليد مع مقابل الملاقى مع الأصل في المقابل للملاقى، لا يحكم بطهارة الملاقي ويبقى الحكم في الطرف المقابل للملاقى بوجوب الاجتناب ولا يجري فيه الأصل. لماذا؟ هو المصنف قال لا يخفى وجهه، وما هو هذا الوجه الذي لا يخفى؟ نقول المفروض أني علمت أولا بنجاسة أحد الإناءين، ها؟ هذا العلم الإجمالي ينجز وجوب الاجتناب عن الإناءين، واضح؟ طيب الآن لاقت يدي أحدهما فإذا لاقت يدي أحدهما حصل الشك المسبب في تنجسها، في مثل ماذا نصنع؟ نقول تعارض الأصلان في الملاقى ومقابله، الملاقى لازال موجودا الآن علمت ثم لاقيت بعد ذلك فقد، بمجرد أن لاقيت حصل الشك المسبب والطرفان موجودان فجرى الأصلان في الطرفين وتعارضا، إذا جرى الطرفان أصلاهما وتعارضا تساقطا بقي الحكم بما؟ بتنجز وجوب الاجتناب عنهما، واضح؟ طيب إذا الآن يجب اجتناب عن الطرفين، أما الملاقي فلما تساقط الأصلان وصل الدور إلى الأصل المسبب فيه وجرى وحكم بطهارته. واضح؟ إلى الآن على ما قلنا في الشق الثاني من الصورة الأولى، ما لو عورض ولم يجري الحاكم كما لو ابتلع السبب معارضة يتساقطان، يجب الاجتناب فيهما، يجري الأصل في الملاق يحكم بطهارته. إلى الآن هكذا، الزيادة هنا بعد هذا كله فقد الملاقة، ولما فقد الملاقة سقط وجوب الاجتناب فيه لخروجه عن الابتلاء، وبقي وجوب الاجتناب في مقابله كما بقي الملاقي محكوم بالطهارة في الأصل الذي جرى فيه قبل الفقد. فالنتيجة طهارة الملاقي ووجوب الاجتناب عن الملاقة. واضح هذا أو لا؟ أظن واضح.
الصورة الأخيرة
يا أخيرة.
الأخيرة
قلنا حصل أولا علم إجمالي بما؟ بنجاسة أحد الإناءين، صحيح؟
صحيح.
طيب، ثم لاقت يدي أحدهما، ثم بعد الملاقات فقد الملاقة، أريق.
طويل القصير هذه.
لا مو طويل القصير. شو طويل القصير؟
انه يكون شو
اسمه نجزي
الاجمالي في التالف يكون باب القصير.
حتى لا يعني اذهب الى شيء اخر، خلي ابينها، اذا بقي عندكم شيء قول. على مقتضى ما تقدم من القواعد قلنا الاصل في السبب حاكم مقدم على المسبب، واذا جرى يمنع جريانه، لكن إذا ابتلي بمعارض يسقط فيصل الدور إلى المسبب. وبالطرفان الأصل فيهما سبب، الملاقي الأصل فيه مسبب، الطرفان أحدهما معارض للآخر، فابتلي السببي بالمعارض تساقطا. إذا تعارضا وتساقطا ما الحكم في الطرفين؟ وجوب الاجتناب، لأن العلم الإجمالي منجز فيهما والأصلين لا ينفعان، فوجوب الاجتناب قائم فيهما في الطرفين. لكن الملاقش أصله سبب مسببي وقد وصل الدور إليه وزال المانع عن جرائه، لأن المانع كان الأصل السببي، أصل السببي لم يجري، تعارض وسقط، فوصل الدور إلى المسببي، جرى الأصل المسببي في اليد، حكمنا بطهارته. إلى الآن ماذا قلنا؟ اليد طاهرة والإناءان يجب اجتناب عنهما جميعا. هذا متى حصل العلم ثم لاقيت. الآن بعد الملاقات، بمجرد الملاقات، بمجرد العلم ثبت وجوب الاجتناب، بمجرد الملاقات حدث الشكل المسببي وتعارض الأصلان وسقطا وجرى هذا وحكم بطهارة الملاقي، فاجتمع عندي وجوب اجتنابهما وطهارة الملاقي. بعد ذلك فقد الملاق، وفقد الملاقي ماذا يؤثر؟ يسقط وجوب الاجتناب فيه لأنه هو خرج عن الابتلاء، فيبقى وجوب الاجتناب بالنسبة للآخر. الآن انسى مسألة الملاقي، إذا كان عندك علم إجمالي بإناءين أحدهما نجس ما الحكم؟ أحسن، إذا واحد منهما أريق
يبقى الحكم في الآخر.
نفس الكلام مع فرض وجود الملاقي، ولما تعارضا وتساقطا وصل الأصل دور إلى الأصل في الملاقي حكم بطهارته. الآن لما فقد هذا فقط يزول وجوب الاجتناب منه ويبقى في الآخر، فالنتيجة هكذا أصبحت وجوب الاجتناب عن الآخر الباقي مع الحكم بطهارة الملاقي. قال: ألا ترى أنه يجب الرجوع عند تعارض أصالة الطهارة والنجاسة في مثل هذا المثال، عند تتميم الماء النجس كرا بطاهر، أو عند غسل المحل النجس بماءين مشتبهين بالنجس، ألا ترى يجب الرجوع إلى قاعدة الطهارة؟ ولا تجعل القاعدة كأحد الأصلين المتعارضين؟ نعم، ربما تجعل يعني لا تجعل في عرضهما بغض النظر عن موافق ومخالف حتى يفترق عن هذا الآتي، لا تجعل في عرضهما بغض النظر عن الموافق له والمخالف. نعم ربما يجي واحد يقول هي تعاضد الموافق، واضح؟ نقول هذا مرجعه إلى أنك جعلتها في رتبتهما. تفهمتم ماذا صنعت؟ لأن هذا الكلام الآن ماذا يقول؟ لا تجعل كأحد المتعارضين. نعم ربما تجعل معاضدا لأحدهما، يعني كأحد المتعارضين. شو هذا الآن؟ قلت لا تجعل كأحدهما، كيف الآن تقول ربما تجعل كأحدهما؟ ما يحتاج أن تقول هذا، تقول فظهر فساد جعلها كأحدهما، واضح؟ كأنه فرض آخر. الاختلاف هو هذا، إنه الأول يقول لا تجعل كأحدهما يعني لا تجعل في رتبتهما بغض النظر عن موافق ومخالف. ها نعم يجيك واحد يقول هي معاضدة للموافق، ما يذكر جعلها في الرتبة، يقول هي معاضدة للموافق ويترجح بها، في الجواب ماذا نقول له؟ ظهر فساده، لأن هذا مرجعه ليس عين، مرجعه إلى جعل قاعدة الطهارة في رتبتهما، ولما كانت في رتبتهما عضضت موافقها منهما، لكنك عرفت أنها لا تجعل في رتبتهما، ها؟ فلا تعضد موافقها. التفت جيدا. نعم ربما تجعل معاضدا لأحدهما الموافق لها بزعم كونهما هي والموافق في مرتبة واحدة، وهذا عين القول بكونها في مرتبة السببيين المتعارضين، وقد بينا فساده، لكنه توهم فاسد. ولذا لم يقل أحد في الشبه، مسألة الشبه المحصورة بتقديم أصارة الطهارة في المشتبه الملاقى لاعتضاضها بأصالة طهارة الملاقى. لو كانا في رتبة واحدة وصل أحدهما لاعتضاض بالآخر كان ينبغي أن يقال هناك لا يتعارض الأصلان في الطرفين، بل أصل الطهارة في هذا الملاقى يرجح لأنه معتضد بأصل الطهارة في الملاقي. ما أحد قال هذا، ليس ذلك إلا الاختلاف الرتبة وعدم التعاضد، فالأولان في رتبة وهذا في رتبة متأخرة، إذن يتعارض الأولان ويتساقطان. شلون؟
قياس هذه
المسألة مع الكور، مع تكوين الماء اللي في الكور، مسألة الملاقة والملاقة يكون حكم قياس مع الفارق. ليش؟ لأنه في مسألة الكور الماء حكم موجود، لأن الماء صار الكور، صار معتصما. إيه في حكم يقول إذا بلغ الماء قدر الكور صار معتصما، لكنه مشكوك هنا. هذا إذا كان هو وجد كرا، أما إذا كان قليلا نجسا وتمم كرا فيعتصم أيضا وترتفع نجاسة البعض القليل المتمم، أو لا يعتصم هنا فيتنجس البعض الآخر القليل الطاهر المتمم. عندي شك مثل هذا. أي بلي. فالتحقيق بناء على جميع ما ذكرنا في تعارض الأصلين مع اتحاد مرتبتهما، ليش مرتبتهما متحدة؟ لاتحاد الشبهة الموجبة لهما مثل طرفي العلم الإجمالي، التحقيق الرجوع إلى ما وراءهما من الأصول. بعد التعارض ارجع إلى ما وراءهما، ما هو الذي وراءهما من الأصول؟ يعني تلك التي لو كان أحد المتعارضين سليما عن المعارض لم يرجع إليها، لمنع عنها، يعني تلك المسببية، تلك المحكومة اللي لو جرى أحد المتعارضين وحده وهو السبب نفاها ومنعها، الآن مع التعارض والتساقط يرجع إليها، سواء كان هذا الأصل مجانسا للأصلين المتعارضين أو من غير جنسهما. ففي بعض الأمثلة كان القاعدة مثلا في الملاقي الطهارة وفي الطرفين الاستصحاب، أو ربما يكون بالعكس، فالأصلان غير متجانسين. هنا في المثالين قاعدة الطهارة في مثال في المثالين من غير جنسهما، لأنه في الطرفين في المثالين يجري استصحاب، استصحاب طهارة المتمم واستصحاب نجاسة المتمم، وفي الآخر استصحاب عدم تقدم الغسل بالطاهر واستصحاب عدم تقدم الغسل بالنجس. ففي المثالين الأصل استصحاب، وفي الملاقي الطهارة وهي من جنس آخر، فهذا لا يؤثر، وسواء اتحدا أو اختلفا. طبعا إذا اتحدا في الجنس إذا كان مثل أصل الطهارة يكون متوافقة ممكن، إذا كان الاتحاد والتجانس مثل قاعدة الطهارة فيؤدي أيضا إلى نتيجة واحدة، إذا كان الاتحاد مثل كونهما استصحابين، هناك استصحاب وفي الملاقي استصحاب، مع ذلك قد لا تكون النتيجة واحدة. فعلى تقدير التجانس وعدمه أيضا نقول سواء اتفقا في النتيجة أو لا أيضا لا فرق، يعني سواء كانا من جنس واحد أو لا، اتفقا في النتيجة أو لا، فافهم واغتنم، هذا ليس فيه شيء، فافهم واغتنم، افهم جيدا، كلام دقيق، وخذه غنيمة، فيه بيانات جديدة من قبل المصنف مثلا. وتمام الكلام في تعارض الاستصحابين إن شاء الله تعالى. هذا الذي قدمناه إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين أولا، ثم لاقى شيء أحدهما متأخرا عن العلم، هنا تقول ماذا؟ يجري الأصل السببي ويمنع المسببي، ولكن إذا ابتلي بالمعارض يسقط به فيصل الدور إلى المسببي ويحكم بالطهارة. نعم لو حصل للأصل في هذا الملاقي أو لا، أنا قفزت إلى الصورة الآتية لاحقا، الآن قبل هذا استدراك في نفس الصورة الأولى. الصورة الأولى ما هي؟ أصل سببي وأصل مسببي، لكن السبب مبتلى بالمعارض يجري في الطرفين فيتعارضان، ماذا قلنا؟ يصل الدور إلى المسببي فيجري ويحكم بطهارة الملاقي. هنا استدراك، هذا لو لم يحصل للأصل في الملاقي أصل آخر في رتبته يعارضه، وأما لو حصل للأصل في هذا الملاقي أصل آخر في مرتبته يعارضه، كما لو وجد مع ملاقي أحد الطرفين ملاقي المشتبه الآخر كان أي الملاقيان معان من الشبهة المحصورة. علم جديد وشبهة جديدة، واضح؟ انتهينا. هلا الآن أقول لك هذا كله إذا كان العلم الإجمالي حصل أولا ثم لاقى شيء أحدهما. فهنا ماذا قلنا؟ يسقط الأصل في الطرفين ويصل الدور إلى اليد، يجري الأصل فيها الملاقي ويحكم بالطهارة. ولو كان ملاقات شيء لأحد المشتبهين قبل العلم الإجمالي، أولا اليد لاقت، بعد الملاقات فقد الملاقة، أريق الإناء الملاقة، ثم حصل العلم الإجمالي بنجاسة المشتبه الباقي أو ذاك الملاقة المفقود. ها واضحة الصورة؟ الآن ماذا يقول؟ قام ملاقيه، يعني الياد ملاق المفقود، يعني الياد مقام المفقود في وجوب الاجتناب عنه وعن الباقي المقابل للمفقود. لماذا؟ لأن ما الذي يسقط الأصل؟ في مقابل المفقود جريانه في المفقود المعارض له، وهذا لم يجي فيبقى ذاك جاريا لا يسقط بلا معارض. ما الذي يمنع عن جريان الأصل في ملاق المفقود؟ جريانه في المفقود لأنه سببي وهذا مسببي، يكون حاكم ومقدم، وهذا فقد لا يجي فيه الأصل، فلا مانع الأصل المسبب حاصل ولا معارض الأصل السبب الآخر حاصل، فيجي ذاك السبب ويجي هذا المسبب، لكنهما يتنافيان، لأن ذاك يقول بطهارة هذا الطرف اللي معناه أنه النجس المفقود وملاقي، وهذا يقول بطهارة اليد اللي معناه أنه ملاقيها ملاقاها أيضا المفقود وطاهر وذاك الآخر نجس، فيتنافيان ويتعارضان ويتساقطان، ويصبح عندي شبهة طرفاها اليد والمقابل للملاقى المفقود يجب الاجتناب فيهما. إذا قال لأن أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر معارضة بأصالة الطهارة في المشتبه الآخر، ليش كيف هذا؟ لعدم جريان الأصل في المفقود حتى يعارض ذاك ويسقطه، فإذا لم يسقط لم يعارض لم يجي فلم يعارض ولم يسقط، هو أيضا بعدم جريانه أفسح المجال أمام الأصل في اليد في الملاقي للجريان فتعارضا، لما أشرنا إليه في الأمر الثالث. في الأمر الثالث ماذا تحدثنا؟ عن مسألة الخروج عن الابتلاء، والعلم الإجمالي إذا كان أحد الطرفين خارج عن الابتلاء قلنا لا يأتينا حينئذ بتكليف منجز على كل تقدير، وكل طرف لابد أن يكون التكليف فيه، بحيث لو علمت فيه بالتكليف تفصيلا لكان تكليفا منجزا، أما ما كان منهما لو علمت فيه تفصيلا بالتكليف لما كان تكليفا منجزا، فالعلم الإجمالي بتكليف في أحدهما اللي أحدهما هكذا لا يؤثر. هذا يطبق الآن، لأن أحد الطرفين وهو المفقود خرج عن الابتلاء، والتكليف فيه لو كان هو النجس حتما ليس بمنجز، ومثله لا يحتاج إلى الأصل للجريان، فإن التكليف فيه منتفى بنفس الخروج عن الابتلاء كما قال هناك، فلا يجري الأصل. إذا لم يجري فمعارضه جار، ومحكومه لو جرى الآن أيضا جار، فيتعارض هذان. من عدم جريان الأصل فيما لا يبتلي به المكلف لا يبتلى به المكلف ولا أثر له بالنسبة إليه، لا أثر لجريان الأصل بالنسبة إلى المكلف، لا أثر لجريان الأصل فيما لا يبتلى به بالنسبة للمكلف، أو لا أثر للأصل بالنسبة إلى ما لا يبتلى به. فمحصل ما ذكرنا أن العبرة في حكم الملاقي بكون أصالة طهارته سليمة أو معارضة، هذا العبرة، هذا المدار على هذا، سليمة كما في عدم فقد أحدهما، جرى الأصلان تعارضا تساقطا وصل الدور إليها سليمة، ولم تبتلى هي بمعارض بمعنى حدوث ملاقي طرف الآخر، فيجري الأصل فيها وتكون ويكون الحكم الطهارة. معارضة مثل أن يتعارض الأصلان في الطرفين وهي القاعدة أو الأصالة في الملاقي أيضا تبتلى بالمعارض في الملاقي الآخر، أو لا يكون ملاقي آخر لكن يفقد أحد الطرفين، لا أولان في هذا الذي ذكرناه. يلاقي أولا ثم يفقد ثم يحصل العلم، لأن لو حصل العلم أولا ثم لاقى تلك صورة أخرى، ماذا يكون فيها الآن سيذكرها؟ يتنجز وجوب الاجتناب عن الطرفين ويسقط أصلهما ويصل الدور لهذه ويحكم فيها بالطهارة، حتى إذا فقد واحد بعد ذلك بقي وجوب اجتناب في هذا وطهارة هذا صورة الآتية. لكن إذا حصلت الملاقات أولا ثم فقد الملاقة ثم حصل العلم، هنا نقول هنا ماذا نقول؟ لما حصل العلم هذا الطرف المفقود لا حكم له، فلا يمنع عن الطرف عن الأصل في الطرف الآخر ولا عن الأصل في الملاقة، فيجيان فيتعارضان. فالعبرة إذن بكون الأصالة الطهارة في الملاقي سليمة أو معارضة، بيّن لك صور كونها سليمة وهي أن يجري الأصل في الطرفين فيتعارضان ويتساقطان، ولا يكون ملاقي للطرف الآخر، يكون الأصل فيه معارضا للأصل في الملاقي الأول فيصير الأصل في الملاقي سليما، وأما الأصل في الملاقي المعارض فإما مع تعارض الأصلين في الطرفين كان له ملاق آخر في قباله فتعارض أصلهما أيضا، وإما مع عدم تعارض الأصلين في الطرفين فقد واحد جرى الأصل في الطرف الآخر وفي الملاقي فتعارضا. لكن إذا فرض أن الملاقات أولا ثم الفقد ثم العلم، ولو كان العلم بالعكس قبل فقد الملاقى والملاقات، أولا علمنا بالطهارة والنجاسة بعدين لاقت يد الشيء، طبعا الملاقات قبل الفقد، إذ لو فقدت قبل الملاقات لما كان ملاقات، وهذا واضح. فعلمت أولا ثم لاقت يدي طرفا ثم فقد، هنا يقول لا، هنا لا يتعارض الأصل في اليد الملاقي مع الأصل في الطرف الباقي، لأنه بالعلم تنجز وجوب الاجتناب في الطرفين، بالملاقات وبتنجز وجوب الاجتناب في الطرفين سقط الأصلان فيهما بالتعارض، بالملاقات جرى الأصل في اليد بلا مانع لسقوط الأصل الحاكم بالتعارض، فحكم بوجوب اجتناب الطرفين مع طهارة اليد. فلما فقد الملاقة سقط وجوب الاجتناب فيه لخروج عن الابتلاء، فيبقى وجوب الاجتناب في الطرف الآخر مع الطهارة في اليد، ولو كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقة والملاقات ففقد بعد ذلك، فالظاهر طهارة الملاقي ووجوب الاجتناب عن صاحب الملاقة ومقابله ولا يخفى وجهه. فتأمل جيدا، والحمد لله رب العالمين.